أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد وآله الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين إلى أبد الآبدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي، بمحمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. حياكم الله إخواني، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم في درس جديد من دروس شرح كتاب الباب الحادي عشر. كان آخر الكلام في صفة العلم الإلهي، وقلنا أن في هذه الصفة محورين يتحدث عنهما الماتن ثم الشارح تبعا له. المحور الأول في إثبات أصل العلم لله سبحانه وتعالى، وقد تقدم الكلام فيه مفصلا، وقلنا أن الله تبارك وتعالى عالم، وبينا أدلة ذلك. أما المحور الثاني فهو يتناول عموم علمه تبارك وتعالى وإطلاق علمه. نحن ذكرنا في الدرس السابق إخواني أن العلم بما أنه صفة كمال والجهل نقص، كدليل من أدلة ثبوت العلم، لأنه بينا أن الأدلة على ثبوت العلم أربعة، اللي ذكرناها يعني أربعة، لا أن جميع الأدلة هي أربعة أدلة. ذكر المصنف والشارح دليلين منهما، وأضفنا إليهما دليلين، ألا وهما الدليل الأول أن فاقد الشيء لا يعطيه، والدليل الثاني أن العلم صفة كمال والجهل صفة نقص، والله سبحانه وتعالى لا يتصف إلا بالكمال، على أن يكون ذلك الكمال الذي نصفه به لائقا بساحة قدسه تبارك وتعالى، وإلا فليس كل ما يتصور أنه كمال أو كان في الحقيقة كمال، ليس كل كمال لائقا بالذات المقدسة، وإنما منه ما هو كمال للذات، ومنه ما هو كمال للممكنات، يعني كمال الواجب يختلف عن كمال الممكنات، فليس كل كمال متصور يمكن أن ينسب إلى الذات المقدسة. ونظرنا لذلك بمسألة الزوجية، وأنها كمال للممكنات لكنها ليست كمالا لواجب وجود، وهكذا كثير من الجوانب الأخرى التي تقاس على مسألة الزوجية. آخر ما توصلنا إليه إخواني بارك الله فيكم، أنه قلنا بأن العلم الذي هو كمال لله سبحانه وتعالى، وحتى يكون لائقا بالذات المقدسة لا بد وأن يكون ذلك العلم متصفا بثلاثة أوصاف معا. الوصف الأول أن يكون حضوريا لا حصوليا، على رأي المشهور من العلماء. هسه شنو في قبال المشهور الآن؟ هذا يجينا الآن، مو وقته. إذن الأمر الأول أن يكون علمه تبارك وتعالى علما حضوريا لا حصوليا. الأمر الثاني أن يكون علمه تبارك وتعالى علما فعليا لا انفعاليا، وسيأتي الفرق بين هذين المطلبين، أو بين أطراف الشرط الأول وأطراف الشرط الثاني. الأمر الثالث أو الشرط الثالث، حتى يكون العلم صفة كمال لائقة بالذات المقدسة لابد أن يكون علمه تبارك وتعالى مطلقا لا محدودا. نحاول إن شاء الله سبحانه وتعالى قدر المستطاع أن نحيط بهذه الشروط الثلاثة ولو على نحو الإيجاز، المهم أن تكون حاضرة في ذهن الطالب إن شاء الله سبحانه وتعالى. أما بالنسبة إلى الشرط الأول وهو كون علمه تبارك وتعالى لا بد وأن يكون حضوريا لا حصوليا، فأنتم تعلمون إخواني أن بين العلم الحصولي والعلم الحضوري جملة من الفروق والاختلافات كما بينت في علم المنطق وكذلك في فن الفلسفة. من بين تلك الاختلافات أذكر ثلاثة نكتفي بها. الفرق الأول بين العلم الحصولي والعلم الحضوري أن العلم الحصولي هو عبارة عن حضور صورة المعلوم لدى العالم، صورة لا نفس المعلوم، حضور صورة المدرك عند المدرك، بخلافه في العلم الحضوري فإنه حضور ذات وعين المعلوم عند العالم. ولهذا يعبرون عن تعريفه، تعريف العلم الحضوري، بأنه حضور المدرك عند المدرك، المدرك أي المعلوم. هذا هو الفرق الأول ولا أريد أن أطيل في بيانه، فلعله واضح جدا بالنسبة لكم إن شاء الله سبحانه وتعالى. الفرق الثاني أن المعلوم بالعلم الحصولي يكون وجوده العلمي غير وجوده العيني، وجوده العلمي غير وجوده العيني. شلون أنت عندك الآن الوجودات أربعة، وجود لفظي وجود كتبي ووجود ذهني ووجود خارجي. علمك الحصولي بزيد، وجود زيد العلمي غير وجود الحقيقي الخارجي. علمك الآن بالقمر غير القمر، فالوجود العلمي للقمر غير الوجود الحقيقي الخارجي للقمر. بمعنى أنه حينئذ يكون المعلوم له وجودان، وجود ذهني علمي ووجود خارجي. هذا التفتول إخواني، هذا وين يأثر؟ يأثر فيك أنت العالم. معناه أنت العالم، أنت العالم محل لحصول العلم، محل لحصول الصورة في ذهنك، يعني محل الحوادث. حتى نعرف ليش العلم الحصولي لا يليق بالله سبحانه وتعالى. أما في العلم الحضوري فالوجود العلمي للمعلوم عين الوجود العيني، نفس الوجود العيني، فله وجود واحد، وجوده الحقيقي الخارجي هو نفسه وجوده العلمي. بالتالي من اللائق بالله سبحانه وتعالى؟ سيجي يعني إن شاء الله. الأمر الثالث أن الذي ينقسم إلى تصور وتصديق هو العلم الحصولي فقط دون العلم الحضوري، لأن العلم الحضوري علم وجداني، والمعلوم به يعني بواسطة العلم الحضوري هو معلوم بديهي. شعورك بالجوع، سأنت إذا جوعان تحتاج أن تقيم دليل على جوعك؟ تحتاج مثلا تقول أنا جائع، واقعك واقع كونك جائعا لا إخبارك عن الجوع، لا، واقع كونك جائعا هل يحتمل الصدق أو الكذب؟ إخبارك عن الجوع يحتمل الصدق أو الكذب، أما شعورك بالجوع لا يحتمل، باعتبار شنو؟ بديهي ضروري وجداني، أمر وجداني بعد الأمر الوجداني. يعني اليوم أنا يروح من عندي جهازي زين، وبالوجدان أعلم أني صاحب حق، أعلم أني صاحب حق بالوجدان، هل أحتاج إلى دليل؟ القاضي قد يحتاج إلى دليل، أما أنا ما أحتاج إلى دليل، أنا أعرف نفسي على حق، وجدانا أجد نفسي على حق. من هنا إخواني نحتاج أن نعرف أيهما لائق بالله سبحانه وتعالى، من أي نوع علم الله سبحانه وتعالى. الآراء في هذه المسألة ثلاثة إخواني، بارك الله فيكم، في كون علم الله حضوري أم حصولي، أم أنه لا حضوري ولا حصولي أصلا؟ ثلاثة آراء في المسألة. الرأي الأول والذي استقر عليه المشهور، مشهور علماء الكلام، هو أن علم الله سبحانه وتعالى علم حضوري. علمه تبارك وتعالى علم حضوري. طبعا هذا ربما أغلب طلبة العلم ما يعرفون أنه أكو اختلاف في هذه المسألة، وإذا يعرفون أكو اختلاف فقد يحيط برأيين فقط، أنه حضوري لو حصولي لو أنه مزدوج بينهما والسلام. أما أنه أكو علم ثالث، هذا إحنا هذا اللي يريد نكشفه لي الأخوة طلبة العلم إخوان. إذن رأي المشهور بأن علم الله سبحانه وتعالى هو علم حضوري، وأن جميع الكائنات التي هي مخلوقاته تبارك وتعالى، أو فقل بنحو من التجوز، هي معلولاته تبارك وتعالى وهو علتها، إن صح مثل هذا التعبير. جميع هذه الكائنات، جميع هذه المخلوقات، جميع هذه المعلولات حاضرة عنده تبارك وتعالى، غير غائبة عنه. يقول تبارك وتعالى: وقال الذين كفروا، في سورة سبأ الآية 3، وقال الذين كفروا لا تأتين الساعة قل بلى وربي لتأتينكم عالم الغيب والشهادة لا يعزب عنه مثقال ذرة، لا يعزب عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين. الله بعد أن كان الجميع حاضر عنده، جميع الكائنات، سطرها في كتاب مبين، في اللوح المحفوظ، كلها محفوظة. منين جاء اللوح المحفوظ؟ نتيجة علم تبارك وتعالى بهذه الكائنات علما حضوريا، فالجميع حاضر عنده. هذا رأي المشهور. في قبال رأي المشهور إخواني يوجد رأيان آخران. الرأي الأول من الرأيين اللي هو ثاني الآراء راح يصير في قبال رأي المشهور القائل بالعلم الحضوري، يوجد رأي ثاني يقول أن علمه تبارك وتعالى نوعان، نوع من علمه حضوري، وهذا في بعض محاوره ويأتي الكلام عنه إن شاء الله سبحانه وتعالى، ونوع آخر حصولي في بعض محاور أخرى. إذن أصحاب هذه النظرية يجوزون على الله سبحانه وتعالى إلى جنب العلم الحضوري علم حصولي. وهو أن الكائنات اللي موجودة الآن في حالة تغير مستمر. أنا الآن جالس راح أقوم أوقف وقفة مثلا، يقولون علي زيد قائم، هذا التغير في وضعي يعلم به الله؟ يقولون بل يعلم. وتغير علم الله، شوفوا حصل، يعني حصل تغير، طرأ تغير في علم الله سبحانه وتعالى، طرأ تغير في علمه تبارك وتعالى. إذن العلم نوعان، العلم الإلهي يقولون نوعان، علم حضوري وعلم حصولي. إحنا يعبرون عنه حوادث، لم نكن ثم حدثنا وكنا، هذه الحوادث متغيرة من حركة إلى سكون إلى حركة إلى الشمس. اليوم الساعة هالقد مثلا في كبد السماء، بعد فد 4-5 ساعات ميل إلى الغروب، هذا تغير، ده يصير تغير بالكائنات. فلان كان حي اليوم ميت، فلان كان صاحي اليوم مريض، فلان كذا كان غني صار فقير، وهكذا تغير. فهو يعلم بهذه التغيرات، إذن علمه يتغير، بمعنى أنه يحصل حينا بعد حين، حينا بعد حين. هذا محور علمه الحصولي، وهذا سيأتي الكلام فيه إن شاء الله سبحانه وتعالى. وإنما الكلام، كل الكلام إخواني، في الرأي الثالث الذي هو يطرح نفسه بقوة، بحيث لو تم لنسف رأي المشهور جملة وتفصيلا. لأنه بصراحة رأي قوي جدا وأدلته جدا قوية وأرجح من رأي المشهور. هذا الرأي إخواني يخطئ حتى المشهور، يقول أولا علم الله لا حصولي ولا حتى حضوري أيها المشهور. تمو المشهور مو تتبنون العلم الحضوري؟ نحن نقول بأن علم الله ليس علما حضوريا، فضلا عن كونه ليس علما حصوليا. احنا بالحضور ما نقبل، انه بالحصول نقبل. مطلقا علم الله لا حصولي ولا حضوري، لا في بعض الموارد ولا في كل الموارد. التفتوا إلى أصحاب هذا الرأي ماذا يريدون أن يقولون، وقد أقاموا جملة من الأدلة على رأيهم ردوا بها قول المشهور. ما هي الأدلة؟ طبعا إذا نفوا العلم الحضور اللي المشهور يعتبر أرقى أنواع العلم، وأنه كمال لائق بالذات المقدسة، ولا يرضى بالعلم الحصولي لأنه لا يليق بالذات المقدسة، هنا يأتي هذا الرأي ينسف حتى العلم الحضوري، يقول حتى العلم الحضوري مو لائق بالذات المقدسة. لماذا؟ التفتوا إلى الأدلة. الدليل الأول، قالوا بأن العلم الحضوري لا يتناسب مع الذات المقدسة، لأن الحضور يوحي بتبعية العلم لحضور المعلوم لدى العالم. يعني أنت الآن مثلا تشعر بالجوع، إذا لم يحضر الجوع عندك أنت تعلم بجوع نفسك؟ لا تعلم. ليش؟ لأنه أساسا قلنا وجوده العلمي عين وجوده العيني. إذا كان وجود العلمي ماكو يعني وجود العيني ماكو، فمن أين تعلم به إذا كان عينا غير موجود؟ ووجود العين وجود العلمي، يعني علم ما موجود به فكيف تعلم به؟ إذن الحضور يومئ ويوحي بتبعية المعلوم أو تبعية العلم الحضوري للمعلوم لدى العالم، هذا تابع لحضور. يعني العلم الحضوري تابع لحضور المعلوم عند العالم، إذا تحقق حضور المعلوم عند العالم علم به العالم، وإلا لما علم به، فلولا حضور لما علم به. وبالتالي هذا الشيء يستلزم إخواني، يستلزم أمرين. يستلزم أولا أن تكون الذات محلا للحوادث، نحضر عندها تعلم بنا، لا نحضر لا تعلم. إذا حضرنا حدث عندها العلم، إذا لم نحضر لم يحدث عندها العلم. وهذا الإشكال يرد على القول بالعلم الحضوري على القول بالعلم الحصولي، لأن العلم الحصولي أيضا إذا إحنا موجودين ممكن الذهن يلتقط صورة إن، إذا ما موجودين منين يجيب صورة إن؟ ثبوت الصورة فرع ثبوت ذي الصورة، ولو بالوجود الذهني لابد أن، يعني الآن أنت الشريك الباري عندك صورة تقدر تفرضها من دون ما تتصور نفس الشريك الباري، تتصوره يلا شنو يحصل له مفهوم عندك. هذا المحذور الأول. المحذور الثاني هو أن على قولكم هذا يلزم كون علم الذات حادثا، الذات محل الحوادث، وثانيا علم الذات حادث، لأنه حضر المعلوم عند العالم فحدث العلم به. وين رايحين؟ قال لهم أنتوا وين رايحين؟ هو العلم الحضوري هم حادث من الحوادث، لم يكن فكان. إذن يلزم أن يكون علم الله اللي هو عين ذاته يكون حادثا،
والحال أننا فرضناه قديما وأنه عين الذات، ويلزم منه أن تكون الذات محلا للحوادث مع أن الذات بسيطة ليست محلا للحوادث. هذا الدليل الأول اللي نسفون به نظرية العلم الإلهي وأنه علم حضور، نظرية العلم الحضوري وإثباتها لله سبحانه وتعالى. مضافا إلى هذا إخواني، هذا إشكال من عندي سجلوه، إشكال ثالث يعني على القول بالعلم الحضوري. قلنا أن العلم الحضوري حضور ذات المعلومة عند العالم، تمام؟ زين، الأشياء قبل وجودها موجودة؟ المفروض أن المعلوم بالعلم الحضوري وجوده العلمي عين وجوده الخارجي، عين وجود وجود الجوع هو وجود العلم بالجوع. زين، احنا لم نكن موجودين، كان الله يعلم بنا ام لا؟ سيأتي معنا ان محور من محاور علمه تبارك وتعالى علمه بمخلوقاته قبل الإيجاد. فإذا كان علمه حضوري معناه أنه نحن قديمون قدم علم الله سبحانه وتعالى، لأننا حاضرون بحضور بعلمه، وإلا كيف يعلم بنا قبل وجودنا؟ إذن إحنا نصير قدماء، لأن العلم الحضوري حضور ذات المعلوم لدى العالم، حضور المدرك عند المدرك. فيلزم من قولكم أن علم الله حضوري، يلزم منه أن علمه بالأشياء قبل وجودها لا أصل له. واحدة من اثنين، لو ننسف ونلغي وندعي بأن الله لم يكن عالما بالأشياء قبل وجودها، أو ندعي أن الأشياء حاضرة بعلمه بما أنه يعلم بها، إذن هي حاضر، لأن وجودها العلمي عين وجودها العيني والذاتي الخارجي. ترى هذا الإشكال قوي جدا، ها قوي جدا. إذا تقولون علم الله حضوري، المعلوم بالعلم الحضوري وجوده العيني عين وجوده العلمي، فإذا الله يعلم بنا قبل وجودنا يلزم من ذلك أن نكون موجودين ليعلم بنا، حاضرين ليعلم بنا، وإلا كيف علم بنا وعلمه الحضوري عين حضور المعلوم نفس المعلوم؟ فراح نصير موجودين ما موجودين، راح نصير قدماء قدم الذات. لو تقول لي لا والله الله لا يعلم بموجوداته قبل إيجادها، فيلزم نفي العلم عنه، وهذا هو عين الكفر. هذا السبب الأول. السبب الثاني، دليل الثاني على رد القول بالعلم الحضوري، هو أن العلم الحضوري يستلزم سلب العلم عن المعدومات والممتنعات. لماذا؟ لأن الممتنع والمعدوم ليس له وجود عيني حتى يكون حاضرا عند المعلوم، عند العالم. أعيد شوي هذا الدليل. الدليل الثاني على أن علم الله ليس علما حضوريا، هو أنه لو كان علما حضوريا لاستلزم حضور المعلوم عند العالم، وحينئذ يستلزم حضور المعدومات والممتنعات بما فيها شريك الباري، بما فيها اجتماع النقيضين. الله يعلم الآن باجتماع النقيضين لو لا يعلم، يعلم بشريك الباري لو لا يعلم، مو هو يقول لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا؟ إذن هو مو بس يعلم بالشريك، يعلم بالشريك وما يترتب على وجود الشريك من فساد في الكون في السماء والأرض، يعني يعلم بالشريك وماذا ينتج وجود هذا الشريك من فساد. فإذا كان يعلم بهذه المعدومات بهذه الممتنعات إذا كان يعلم بها؟ هذا يقتضي بالعلم الحضوري، وفقا لنظرية العلم الحضوري يقتضي أن تكون موجودة، لأن وجودها العلمي عين وجودها العيني الخارجي. فأنت ما لم تكن جائعا، ما لم يكن الجوع موجودا لا تعلم بالجوع، ما لم يكن النعاس موجودا لا تعلم بالنعاس، لا يمكن أن تعلم به علما حضوريا. نعم يمكن تصوره، ممكن تتصور الجوع شنو تصور، لكن لا تشعر بوجوده العيني لأنه ما موجود أصلا. فأنت أمام أمرين، إما أن تقولون الممتنعات والمعدومات موجودة فعلم بها الله علما حضوريا، أو تقول أن الله لا يعلم بالمعدومات والممتنعات، وهذا أيضا تحديد للعلم الإلهي. أشبق برأي المشهور، هذا تحطيم، ترى تدمير لرأي المشهور. يعني أقل ما يمكن أن يترتب على هذا الدليل الثاني، يترتب على قول المشهور أنه هذا يقتضي أن الإنسان أعلم من الله عز وجل، تقدس ربنا. لماذا؟ لأنه أنا بالضرورة والوجدان أجد نفسي أعلم حتى بالممتنعات، أعلم بشريك الباري، وأعلم باجتماع النقيضين، وأستطيع أن أتصور اجتماع النقيضين. بينما على كلامكم هذا، إذا سلبنا العلم بالممتنعات والمعدومات عن الله، معناه الإنسان أعلم من الله. المخلوق أعلم من الخالق، المخلوق يعلم بالموجود وغير الموجود، الله لا يعلم إلا بالموجود. لولا تقولون يابا الله يعلم بالممتنعات، نقول هذا يستلزم أن تكون موجودة حاضرة، لأن وجودها العلمي هو نفس وجودها العيني. هذا الدليل الثاني لهم. الدليل الثالث، لاحظوا أنه أنتم قلتوا علم الله سبحانه وتعالى علم حضوري، عندكم آية، عندكم رواية استندتوا إلها؟ يعني ما هو دليلكم، التفتوا، ما هو دليلكم على القول بالعلم الحضوري؟ شنو دليلكم؟ من أين عرفتم أن علم الله سبحانه وتعالى علما أو علم حضوري؟ صحيح احنا في مجال العقائد لا نحتاج الى النقل، والنقل انما يكون مؤيد لا يثبت اصلا، ولكن مع ذلك احنا نرتضي، جيبوا لنا دليل نقلي يقول بان علم الله سبحانه وتعالى علم حضوري. جيبون العلم الالهي بديهي معلوم بالبداهة، مع ذلك شنو؟ احنا نقبل ان يكون معلوم بالحصول، علم حصول. يجيبونا اثبتونا الان عن طريق النقيل بان علم الله علم حضوري، سواء من القرآن او من السنة. ماكو. هكذا يقولون، يقولون بل المستفاد من النصوص امر اخر غير العلم الحضوري اصلا، وسيأتي معنا بيانه اخوان. وقد تقدم معنا إخواني أن إثبات أصل الصفة ممكن من خلال السمع، ممكن من خلال، لكن أن تكون هذه الصفة اللي هي صفة العلم هي علم حضوري من خلال السمع لم يثبت ذلك. افتهمنا الروايات، الآيات تقول الله سبحانه وتعالى عالم، لكن وين بها أكو شيء يقول علم حضوري؟ ماكو. وكذلك إخواني من الناحية العقلية، من الناحية العقلية أنت تستطيع إثبات الصفة، تستطيع إثبات بعض خصائص هذه الصفة، لكن حقائقها وتفصيلاتها هذا محصور بالأدلة السمعية. يعني أنت تقدر تثبت العلم لله، تقدر تثبت عموم العلم لله سبحانه بأدلة عقلية، لكن ما تقدر تثبت أن حضوري لو حصولي إلا وأن ترجع علما إلى السمع. نعم تنفي عنا شيء، تقول هذا لا يليق بذاتي، هذا لا يليق، لكن شلون تثبت له شيء؟ شلون تثبت له شيء؟ تحتاج إلى أن تستعين بالسمع في هكذا تفاصيل. ولذلك انظروا إلى هذا، رسي واحد يجي يقول لي زين شيخنا هذول ما تقول لي لا عاد شي يقولون، لا لا حصولي يقبلون بي، لا حضوري يقبل، فلشوا دليل ورأي المشهور، لا عاد شنو العلم عندهم؟ الرأي الثالث، يتبنى أصحابه القول بالعلم اللدني، لا علم حصولي ولا علم حضوري، علم لدني. العلم اللدني هو العلم الذي يحصل أو يوجد بلا أي واسطة ولا سبب خارجي، لا بنفس ذلك السبب ولا بصورته. يعني إذا فسرنا العلم الحصولي بأنه حضور صورة الشيء عند العالم يعني عند العقل، وفسرنا الحضور بأنه حضور عين المعلوم عند العالم وعين المدرك عند المدرك، فإن العلم اللدني لا هو حضور صورة الشيء عند العالم ولا حضور نفس المعلوم عند العالم، فالعالم بالعلم اللدني ليس بحاجة إلى أن تحضر صورة الشيء أو يحضر نفس الشيء، بل هو عالم به وإن لم يحضر. من يليق بالذات المقدسة؟ الحصولي الحضوري اللدني. يعلم الله بشريك الباري وإن لم يحضر، يعلم الله باجتماع النقيضين وإن لم يحضر، يعلم بنا وإن لم نخلق بعد وإن لم نحضر عنده. هذا هو العلم اللدني. شنو معنى العلم اللدني؟ العلم بالمعلوم وإن لم يكن المعلوم حاضرا لا بصورته ولا بعينه. فلا يحتاج هذا العلم إلى سبب وواسطة لكي يوجد، وقد بينا أن العلم الحصولي يحتاج إلى سبب حتى يحصل، العلم الحضوري يحتاج إلى حضور ذات المعلومة عند العالم حتى يحصل علم حضوري به. إذن أصحاب هذه النظرية يطرحون نوعا ثالثا للعلم غير المتعارف والمتعاهد عند الأوساط الكلامية، غير المتعارف في المنطق من أن العلم إما حصولي أو حضوري، غير المتعارف في كتب الكلاميين، غير المتعارف عند المشهور من أن علمه حضوري. وصار واضح عندنا الآن الفرق بين العلم اللدني والعلم الحصولي. هؤلاء يقولون بأن علم الله سبحانه وتعالى علم لدني شهودي إحاطي. معنى كونه لدنيا هو كون ذات الحق سبحانه وتعالى، هو معنى كونه لدنيا إخواني هو كونه ذات الحق. لدني يعني عين العالم، عين الذات المقدسة. تقول هذه هدية من لدن زيد، من لدن زيد يعني من عين زيد، من نفس زيد، من ذات زيد. انظروا ماذا يقول القرآن الكريم، ما قال عندنا علم حضوري وننط علم حصولي أو علم، انظروا ماذا قال، قال في حق الخضر عليه السلام
في الآية 65، بسم الله الرحمن الرحيم: فوجد عبدا من عبادنا آتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا علما. وعلمناه من لدنا علما. عن أي علم تتحدث الآية؟ العلم الحصولي؟ لا. العلم الحضوري؟ لا. العلم اللدني؟ أي نعم. علمناه من لدنا علما. فذكر هنا عند ولدن، التفتوا، آتيناه من عندنا، عندنا رحمة، في إشارة، التفتوا، في إشارة إلى أن الرحمة صفة فعل. آتيناه من عندنا، من الرحمة التي عند الله. ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها لي. هذه إشارة إلى صفة الفعل. لكن من وصل إلى العلم إيش قال؟ ما قال وعلمناه من عندنا، لأن العلم ليس صفة فعل بل صفة ذات، فلذلك قال وعلمناه من لدنا علما. ولذلك التفتوا لرسول الله ماذا يقول تبارك وتعالى، يقول وإن في سورة النمل، يقول وإنك لتلقى القرآن من لدن حكيم عليم، وإنك لتلقى القرآن من لدن حكيم عليم. أي في الآية 6 من سورة النمل، من لدن حكيم يعني من ذات الحكيم، لأن العلم عين الذات. كما في حقنا ونفخت فيه من روحي، يعني أنت فيك من روح الله سبحانه وتعالى بمقتضى القرآن الكريم، بمقتضى النصوص الواردة. الرسول لديه علم من الله سبحانه وتعالى، وهذا العلم علم لدني. هذه الآيات تؤكد أن للعلم الإلهي خاصية أخرى مضافا إلى كون العلم عين الذات، تؤكد بأن لهذا العلم الإلهي خاصية أخرى، وهو كونه علما إحاطيا. احنا قلنا هؤلاء يقولون علم الله علم لدني شهودي إحاطي. ما هو المراد بالإحاطي؟ يعني أن الله سبحانه وتعالى محيط بكل معلوم، بكل ما من شأنه أن يعلم، فلا يعزب عنه شيء منها أبدا، سواء كانت موجودات أو معلومات، ممكنات أم ممتنعات، معلومات معدومات ممكنات ممتنعات، كلها محيط بها تبارك وتعالى، كلها. ولذلك يقول وكان الله بكل شيء محيطا، ويقول أيضا وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. وفي حقنا يقول ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء.
هذه الإحاطة ليست إحاطة الظرف بالمظروف إخواني، يعني مو مثل الدولكة لما تحيط بالماء، مو هالشكل، بل هي إحاطة العالم بالمعلوم. إحاطة العالم بالمعلوم يعني يعلم أدق الأشياء عنه، كل شيء لا يخفى عليه منه مثقال، وما يعزب عن ربك مثقال ذرة، ما يعزب وما ولا يعزب عن، لا يعزب عالم الغيب لا يعزب عنه مثقال ذرة، يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. لفظ الشيء هنا إخواني أوسع مفهوم، أوسع مفهوم في الوجود لانطباقه على الحقائق العينية والذهنية والافتراضية الاعتبارية. شريك الباري لا شيء، لكن مفهوم شريك الباري، صورة شريك الباري موجودة بالذهن لو مو موجودة فهي شيء من الأشياء. لا يجي واحد يقول لي مو أخذنا أن الشيء يراد به إما الموجود وإما الممكن، مو في مبحث القدرة والله على كل شيء قدير معناه المراد بالشيء هو القابل. ما احنا المفروض نرجع هالشكل إخواني نبين، لعله أنا كان بياني فيه قصور. الشيء تارة يطلق ويراد به خصوص الممكنات يعني الماديات يقال لها أشياء، الشيء تارة يطلق ويراد به الموج. خب الله مادي ليس ماديا، لعد شلون تقول الله أكبر من كل شيء؟ حتى في القرآن يطلق الشيء على الله، شلون؟ بمعنى الموجود، بمعنى الموجود. هذا مفهوم أوسع من المفهوم الأول. المفهوم الثالث أو نفس المفهوم الثاني هو أن المراد بالشيء الموجود بوجوده الأعم من اللفظ والكتب والذهن والخارجي. ليش نسوي ثالث وتصير عليكم هوسة؟ يعني نرجع إلى نفس الوجود. احنا مو قلنا يعني الشيء يطلق إما على المادي وإما على الموجود، هو الموجود هم أربع وجودات إله، إذا امتنع وجود الخارجي مو معناها امتنع وجود الذهني. شريك الباري ما يخالف، ممتنع خارجي لكن مو ممتنع ذهني. علميا ممتنع؟ لا مو ممتنع. أنت الآن شريك الباري موجود بذهنك لو ما موجود، إلى صورة لو ما إلى صورة، إلى صورة هذا وجود علمي إلى. فلا يجي يعني واحد خاف يصير عنده إشكال، ذاك اللي تحدثنا عنه في مبحث القدرة من يقول والله على كل شيء قدير يريد يعني على كل ما يمكن أن يكون موجودا في الخارج هو قادر على أن يوجده في الخارج، في الذهن قادر على أن يوجده في الذهن، في وجود اللفظي قادر على أن يوجده بوجوده اللفظي، في الكتبي قادر على أن يوجده بوجوده الكتبي، وهكذا. بعد ما أعتقد عندنا مجال أبين، بس خلي شوية على نحو العجالة أبين بهالدقيقتين ذن المتبقيات. فالخاصية الثانية أن علمه علم إحاطي يحيط بكل الموجودات مع قطع النظر عن عوالم وجودها، عالم الخارج، عالم الذهن، عالم الألفاظ، عالم الكاتب، يحيط بها فقد تكون معدومة في عالم الواقع الخارجي لكنها ليست معدومة ذهنا، فهو يعلم بها. الخاصية الثالثة أن هذا العلم علم شهودي، والشهادة فيه صفة للعالم لا للمعلوم. يقول تبارك وتعالى إن الله كان على كل شيء شهيدا، أي في سورة النساء آية 33، إن الله كان على كل شيء شهيدا. علمه بالأشياء لا يعني حضور الأشياء عنده، بل شهوده على الأشياء، قيامه على الأشياء، فهو عالم بها قبل وجودها وقبل حضورها. شنو فرق الشهود عن الحضور؟ الحضور صفة للمعلوم. تقول هيجي، تقول العلم الحضوري حضور المعلوم لدى العالم. العلم الشهودي لا، شهود العالم على المعلوم. الشهود صفة للعالم لا صفة للمعلوم، بينما الحضور صفة للمعلوم. الله هو الحاضر بذاته، لا نحن حاضرون عنده، وهو معكم أينما كنتم. ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. مو هو أقرب إنا، إحنا أقرب إليه. هذا فهم الرأي الثالث لصفة العلم الإلهي. ولذلك هذا العلم، العلم اللدني اللي هالشكل، واللي نهايته أن الله هو الحاضر بذاته لذاته، وهو الشهيد على مخلوقاته، وعلمه علم شهودي، هذا يستحيل وصول الإنسان إليه. نعم، فتح الله بابا منه خاصة لأوليائه لمحمد وآل محمد صلى الله عليه وآله، كما فتح للخضري بابا منه، هذا بحث آخر. فهم صلى الله عليه وآله وسلم هو وآله أهل لذلك، لذلك أفاض الله عليهم من هذا العلم. هذا بيان الكلام في كون علم الله تبارك وتعالى حصوليا أم حضوريا أم لدنيا. تتمة المباحث تأتي تباعا، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم.